بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. كتاب الله والإخوة هو حبل الله المتين، وكما تلاحظون كيف تدور حياة المسلم حول هذا القرآن. نحن في الصلاة الآن، لا تقوم صلاتنا إلا بقراءة القرآن، الفاتحة وما تيسر من كتاب الله، وندخل إلى هذه المساجد المباركة فنقرأ القرآن الكريم والأنشطة التي تدور حول القرآن الكريم والمدارسة. ولذلك تدور حياة المسلم حول هذا القرآن منذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وحتى يأذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الآية تحمل تحتها معاني عظيمة. يهدي للتي هي أقوم في ماذا؟ في كل شيء. يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، ويهدي للتي هي أقوم في السلوك، ويهدي للتي هي أقوم في الألفاظ وفي العبارات. دعونا نتوقف عند قول الله تعالى: يا شباب وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. سبحان الله، القرآن الكريم يعني يهذب العبارات، ويقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد مر عبادي وقل لعبادي. وهذه كلمة تشريف طبعا، أن الله سبحانه وتعالى يصفنا بأننا عباده، هذا شرف يمنحه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. ولذلك يقول العلماء: انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصفه الله بأنه عبد في القرآن الكريم في أشرف ثلاثة مواضع. قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، وهو نبيه عليه الصلاة والسلام، لكنه في موقف الإسراء، هذا موقف عظيم من أشرف المواقف، فوصفه فيه بوصف العبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. موقف ثاني قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لأن من أعظم المواقف نزول القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه في هذا الموقف العظيم بأنه عبد، هو نبي، لكنه وصفه بوصف العبودية في هذا الموقف العظيم اللي هو فخر أصلا. الموقف الثالث في سورة الجن قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني في مقام الدعوة، وفي مقام الإسراء، وفي مقام نزول القرآن، وصفه بأنه عبد. ولذلك الله عندما يقول وقل لعبادي، هو تشريف لهم وتكريم للإنسان أنه يكون عبد لله سبحانه وتعالى. والذي لا يرضى أن يكون عبدا لله فهو عبد لغيره، يصير عبد لشهواته وهو يظن أنه حر، وهو ليس كذلك. ولذلك يقول أحد الشعراء، أخذ هذا المعنى الجميل، فقال: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا شرف لنا أيها الإخوة أننا نوصف بأننا عباد لله. ماذا يقول لهم؟ قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لو تتأملون في هذه الكلمة وش معناها؟ معناها أن الإنسان منا عندما يتكلم أو يرد أو يكتب سوف يكون أمامه خيارات، أمام خيار أنه يتكلم بكلمة حسنة حلوة، وأيضا هناك خيار أنه يتكلم بكلمة أحسن منها، صح؟ وكلمة أحسن من الثنتين. فالله يقول: إذا أردت أن تتكلم فاختر أحسن العبارات، شوف الخيارات اللي أمامك وشوف أحسن عبارة قلها. الله، ما أجمل هذا التعبير. فيقول: وقل لعبادي يقول العبارة أو الكلمة التي هي أحسن الموجود. وين هذا الكلام من عباراتنا نحن، اللي الواحد أحيانا ما يفكر في الكلمة ولا يفكر في أثر الكلمة، ويجرح مشاعر الآخرين، ويجرح مشاعر أبنائه، ويجرح مشاعر زوجته صباح مساء، ما حسب حساب الآية هذه. قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ثم عقب تعقيب رائع يبين فيه لماذا هذا التوجيه. طيب أفرض أني ما قلت العبارة التي هي أحسن، وش المشكلة؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم. أكبر مدخل يا أخواني من مداخل الشيطان العبارات والكلمات التي نقولها. كلمة أحيانا تقولها تفسد علاقتك بأخيك، كلمة تقولها لزوجتك تفسد علاقتك بزوجتك، وأنت ما انتبهت لها أحيانا ولا حسبت حسابها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح رب كلمة كلمة يقولها العبد من رضوان الله. ها من يحفظ الحديث؟ وهو عليه راض. علشان كلمة وش يا بلاش، صح ولا لا؟ ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقريش قال كلمة أريد منكم كلمة بس، قالوا وأبيك عشر كلمات وليس كلمة واحدة. قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا هذه لا. فالحياة لاحظوا يا شباب كيف أن يدخل الإنسان الإسلام بكلمة يبلغ رضوان الله يرضى الله عنه بكلمة. قال ورب كلمة يقولها العبد من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريف. كلمة برضه. لذلك الإنسان يدخل في الإسلام بكلمة ويخرج بكلمة، فلا يستهين الإنسان بالكلمة. قال إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يدخل الفتن بينهم وينشئ العداوات بينهم بسبب كلمة كلمة. ولذلك أيها الأحباب ما أحوجنا أننا نراجع حساباتنا مع ألسنتنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ أمسك عليك هذا، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، استغرب معاذ قال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نقول بحصائد ألسنتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستغرب والله غريبة يعني ثكلتك أمك يا معاذ، سؤالك غريب، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أني أقول يا أخواني والله لو الواحد منا يحسب حسابه اليوم في هذا الكلام والله يسكت طول اليوم يصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما أجمل الصمت. اليوم المجالس مليئة باللغو، صح ولا لا؟ اليوم وسائل التواصل الاجتماعي مليئة باللغو، صح؟ لو حسبنا حساب هذه الآية والله الواحد يفكر 1000 مرة قبل أن يكتب تغريدة ولا يكتب في وسائل التواصل، يفكر 1000 مرة قبل ما يتكلم. ولذلك يقولون العرب قالوا من عقل الرجل أن يجعل لسانه وراء عقله، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة عرضها على عقله، هل هذه في صالحي أو ليست في صالحي، هل هذه الكلمة تقربني من الله أو لا تقربني منه، فإن وجد فيها خيرا تكلم وإلا سكت. وشر الناس من كان لسانه وراء عقله، فحيثما يعني حدثته نفسه أن يتكلم تكلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاتب ولام وذم من يفعل ذلك في سورة النور، عندما ذكر الله قصة الإفك في سورة النور، صح؟ أصلا قصة الإفك كلها مبنية على كلام وسواليف وكذب، صح؟ لذلك قال إن الذين جاءوا بالإفك، وش هو الإفك؟ هو أشد الكذب، في عرض عائشة رضي الله عنها. شوفوا الآية التي أقصدها، قال الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، سواليف، صح؟ زي ما نحن نعتبر كثير من السواليف، سواليف سواليف، كل ما جالسنا سواليف، صح؟ نعتبرها هينة، مع أنك لو تفحص أنت يلا خش في أي مجلس من مجالسنا وحلل الكلام الذي يدور 90% غيبة أقل شيء، هل سمعت فلان وشفت فلان وقال فلان، صح؟ هذه لا تكاد تخلو منها مجالسنا. قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ماذا يقول المفسرون؟ قالوا إذ تلقونه بألسنتكم، غريبة، مع أن الإنسان يتلقى الكلام بأذنه ما يتلقى بلسانه، صح؟ طيب لماذا قال الله إذ تلقونه بألسنتكم؟ قال المفسرون قال الله إذ تلقونه بألسنتكم لأنهم يتلقونه ويتناقلونه دون تفكير، فكأن الواحد منهم ما لا يتلقاه بأذنه وإنما يتلقاه بلسانه. ولذلك في قراءة ثبتت عن عائشة رضي الله عنها إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه، والولق مثل الولغ في الإناء. فلذلك أيها الإخوة لو الواحد منا يراجع حساباته مع لسانه ويحسب حساباته وعمر رضي الله عنه قال كلمة جميلة، قال يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. ورحم الله امرأ يعني قال خيرا فغنم أو أمسك عن شر فسلم. ويعني ليس هناك أعدى للإنسان أيها الإخوة من هذا اللسان الذي بين فكيه، من تكلم فيه بكلمة من التوحيد ومن الخير ومن الدعوة إلى الخير ومن الكلمات الطيبة رفعه الله بها منزلة ولا يحلم فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. المفسرون يقولون الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، ولكن هذا مثال على أعظم كلمة طيبة، لكن الكلمة الطيبة مفهومها أوسع من مجرد قول لا إله إلا الله، فإن كلمة المعروف كلمة طيبة، كلمة المواساة كلمة طيبة، الإحسان كلمة طيبة، وكلها من عمل اللسان. أسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان أن يطهر ألسنتنا يا أيها الإخوة من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة، وأن يعيننا على أنفسنا في ضبط ألسنتنا، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.